الحمد لله الملك العلام القدوس السلام خلق الإنسان من عدم ثم قال له كن فكان، كل يوم وفي شان وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فإن الله سبحانه كتب على أهل الدنيا في الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاء، ولا بقاء لما كتب عليه الفناء. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة يدار القرار. فسمى الله الدنيا متاع والمتاع وما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع عنه مأخوذ من متاع المسافر. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فما عيبة الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على زوالها، فتتبدل صحتها بالسقم وحياتها بالموت ونعيمها بالبؤس وعمارها بالخراب واجتماع أهلها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب. والناس يعلمون أن لهم دار يتزودون لها وينقلون أعمالهم إليها، فهم عند حضور أجلهم لا يكرهون الموت بل يحبون الموت لمحبتهم للقاء ربهم والفوز برضاه وجنته. ولهذا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقد قال الصحابة يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس الأمر كذلك، ولكن المسلم إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة ثم احتضر فإنه حينئذ يحب الموت لمحبته للقاء ربه، كما إن المسيء إذا احتضر فإنه يكره الموت لكراهته لقاء ربه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولهذا قال بعض الصحابة يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس كذلك، ولكن المسلم إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، فإن كان من أهل الخير بشر بالخير، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن كان من أهل الشر بشر بالشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. إلا المؤمنين من المحسنين يعلمون أنهم دارا وهم يتزودون لها ويعملون عملهم في النقلة إليها، حتى إذا أفضوا إلى ربهم فازوا برضاه وجنته. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره لم يوحى إليه بشيء، حتى إذا بلغ شد العمر يعني 40 سنة نزل عليه الوحي بغار حراء، فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه بداية الوحي، هذه بداية الوحي، وهي البعثة التي امتن الله على عباده بها في قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالبعثة بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها وبين المولد أربعين سنة، فالفضل كل الفضل. وفي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في بداءة نزول الوحي إليه الذي امتن الله بها عليه في قوله: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعد ذلك فلما جاء إلى زوجته خديجة وأخبرها الخبر، قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل ابن عبد العزى، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، فأخذ يقص عليه القصة، أي خبر نزول الوحي عليه، فقال له: هذا الوحي الذي أنزل الله على موسى، فيا ليتني جلع إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي قومي؟ قال: نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وأوذي وضرب، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث أن توفي ورقة. ثم تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يدعو في قبائل قريش: من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فيلقى من قومه أشد الأذى أشد الأذى، فيؤذونه إلى حالة أنهم ألجأوه إلى دخول الغار، غار الثور. فدخلها وأبو بكر في هذا الغار، وأخذوا يأمرون عليه وهو يراهم وهم لا يرونه. ولهذا لما هاجر خرج من الغار مهاجرا للمدينة وراءه من يرده عليهم، فأنجاه الله منهم. وفي السنة العاشرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالحج، وأشاع عند الناس أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله وأن يعمل مثل عمله. ففي السنة الثامنة فتح الله عليه مكة، دخلها عنوة، ولهذا من على أهلها وقال: ما أنتم ظانون أن أفعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء لا خيفة عليكم. فسمي المسلمون الذين أسلموا بالفتح سموا الطلقاء، من أجل أن رسول الله أطلقهم ومن على جميعهم، ما عدا أنفار آذوه، منهم عقبة بن أبي معيط، ومنهم رجل كان ينشد الأناشيد السيئة في رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحارث، فأمر بقتله حتى أتت أخته ورثت عند رسول الله مرثية، رق لها من أجله، أي رق لأخيها من أجله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 8 أيام، وكان من نيته أن يغزو الذين جاءوا من نجد لقصر نصرتهم لقريش، وهم هوازن وحاكم. فندب رسول الله أصحابه إلى غزوهم، فخرجوا لهم وهم بين مكة والمدينة، فقاتلوهم حتى أظفره الله بهم وحتى نصره الله عليهم. ولهذا أنزل الله. ولهذا حج بالناس السنة العاشرة من الهجرة، أراد أن يعلم الناس مناسك الحج، ونادى إن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله وأن يعمل مثل عمله. نزل على بابار علي وهو ميقات أهل المدينة، فنزل عليه ضحى ومكث بقية يومه ذلك، ثم أمسى من الليل وجاء أخبر بأن أم سليم أنها أتت لأبي بكر الصديق فأمرها أن تغتسل وأن تتنظف وأن تحرم كما يحرم سائر الناس، لأنها قالت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. هكذا أخبرها رسول الله. فلما كان ضحى اليوم الثاني لبس رسول الله ثياب الإحرام وتطيب، قالت عائشة طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فأحرم ثم ركب راحلته ولبى، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولبى الناس بالذين يلبون به. فاعترضت له امرأة من خثعم وقالت يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. ثم اعترضت له امرأة أخرى ومعها صبي، فرفعت الصبي إلى رسول الله وقالت يا رسول الله هذا ابني وأريد أن أحج به، فهل له حج؟ قال نعم حجي بابنك ولك أجر. ثم اعترضت له امرأة أخرى وقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. ثم قالت وإني تصدقت على أمي بجارية، وإن أمي ماتت وتركت الجارية، فقال وقع أجرك على الله ورد الجارية إليك الميراث فهي لك. هكذا انطلق رسول الله بين راكب وماش يلبي والناس يلبون وبعضهم يسبحون، حتى أتى ذي الحليفة ونزل بها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة موفرا منصورا عزيزا، وكانت النساء يرمين بخمرهن على وجوه الخيل ويبكون خشية على أولادهم وعلى أزواجهم، فقال رسول الله لأبي بكر يا أبا بكر هل قال حسان في مثل هذا الموقف شيئا من الشعر؟ قال نعم يا رسول الله. قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداو، ينازعن الأنّة مصطيات على أكتافهن الأسل الظماء. الأسل هي الرماح. هكذا قوله لما رأى النسوة يضربن وجوه الخيل بخمرهن تذكر هذا الشعر أبو بكر وتلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله نزل على أم هانئ بنت أبي طالب، وكان قد تربت مع رسول الله في بيت أبي طالب، وصلى عندها 8 ركعات صلاة الضحى، وقيل إنها صلاة الفتح، ثم خرج إلى الناس وهم صفوف قد غص المسجد بهم رجالا ونساء فطاف وسعى، ثم إنه بعد فراغه من الطواف جلس إلى الناس، وكان عنده قيس بن سعد كالمحافظ له لأنه قام في وجهه حماية عن الناس. فلما جلس قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم إن رسول الله مكث إلى الساعة العاشرة وفيها حج رسول الله بالناس، وأخبرهم بمعالم حجهم وبصفة الحج المشروع، ونزل عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما بعد التمام إلا النقص، إذا تم شيء بدا نقصه، توقع زوال أمر إذا قيل تم. وخطبهم الخطبة العظيمة حيث قال فيها: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا وكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن عم الرسول، فإن له موضوع تحت قدمي، ورباء الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإن له موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإن لكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فلهن عليكم ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن، وقد تركتم فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع رسول الله بأصبعه إلى السماء وهو يقول: اللهم اشهد، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. فسميت حجته حجة الوداع من أجل أنه ودع الناس فيها، وأنزل الله عليه وأنصت أيام التشريق: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس: في هذه السورة إعلام باقتراب أجل رسول الله، يعني يا محمد إذا جاء نصر الله وقد حصل، وقد حصل النصر والفتح، وقد حصل فتح مكة، وكان كافة العرب يترقبون فتح مكة ويقولون: إن كان رسول فإنه سيظهر على قريش ويفتح مكة، وإن لم يكن رسول فإنها ستظهر عليه قريش. ولما نصره الله وفتح مكة أقبلوا من شتى البلدان يظهرون إسلامهم، يجعرون إلى الله في رفع إسلامهم ودخولهم في دين الله أفواجا. وهذا معنى قوله: ويرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا، أي طائعين مختارين. فعند ذلك تأهب للقائنا، فإنه قد اقترب أجلك. فكان بعد نزول هذه السورة لا يقوم ولا يقعد إلا قال سبحانك اللهم أغفر لي. ثم إنه بعد رجوعه إلى المدينة خطب الناس بالمدينة وقال في خطبته: إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وزينتها ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام إليه أبو بكر فاعتنقه وقال: فتيناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال الصحابة: فعجبنا من أبي بكر، وهو أن رسول الله يخبر عن رجل أنه قد عرض عليه أن يبقى في زهرة الدنيا وبين ما عند الله واختار ما عند الله، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وكان المخير ورسول الله وكان أبو بكر وأعلم به. وفي بداية مرضه دخل رسول الله على بيته وعائشة مضطجعة تقول ورأسه، فقال لها: وددت أن ذلك كان وأنا حي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. قالت: كأني بك في ذلك اليوم وأنت عروس ببعض نسائك. عند ذلك قال: بل أنا ورأسه، بل أنا ورأسه. وهذا بداية مرضه. وعند ذلك أخذ المرض يتزايد عليه حتى دخلت فاطمة ابنة رسول الله وقبلته وبكت. ثم إنها بعدما رفعت أخبرها بكلام بينه وبينها فضحكت. عند ذلك قالوا لها: ما الذي قال لك؟ قال: إني حين رأيتموني أبكي أخبرني أنه سيموت في مرضه هذا، فاصبري واحتسبي، فبكيت عند ذلك. وأما إذ رآني أضحك فإنه أخبرني بأني أول أهلي لحوقا بي، فتوفيت رضي الله عنها بعد أبيها بأربعة أشهر، فتوفيت بعد أبيها بأربعة أشهر. ثم تزايد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ورفع سجف الحجرة ورأى الناس صفوفا يصلون فاشتاق لرؤيتهم، فدعا العباس وعلي بن أبي طالب وأمراه أن يحملاه، فخرجا به يحملانه ورجلاه تخطان بالأرض حتى كاد الناس أن يفتتنوا في صلاتهم، فوضعوه جنب أبي بكر وكان يقول: يأبى الله إلا أبا بكر. فكان أبو بكر يقتدي برسول الله وكان الناس يقتدون بأبي بكر، حتى صلى بهم الصلاة التامة ثم حملوه وردوه إلى بيته ولم يخرج بعد ذلك اليوم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزايد به المرض أخذ يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد أن يكون عند عائشة، فعلم نساؤه أنه يحب أن يكون عند عائشة، فعفينا عن ذلك وأذن له في أن يكون عند عائشة. قالت عائشة: توفي رسول الله بين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر ساعة من الدنيا. وذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة يعود رسول الله وكان معه سواك، فلأومأ رسول الله إليه يريده، فأخذته عائشة فأخذت تشتاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان يمسح العرق عن وجهه من شدة النزع تقول والله إني لا أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمسح العرق عن وجهي ويقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. فكان كان آدابه حتى اختار الله له الآخرة على الأولى فتوفي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس ضجة عظيمة كلهم يقولون إنه لم يتوفى وأنه سيرجع على حاله. وكان أبو بكر غائبا بالسنح عند امرأة من نسائه فسمع الخبر فجاء حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مضطجعا بلحاف فكشف اللحاف عن وجهه وقبله وقال ما أطيبك حيا وميتا. ثم خرج أبو بكر إلى المسجد والناس أوجاع متفرقون يبكون ويقولون إنه لم يمت وبعضهم يقول مات. فخطبهم أبو بكر فأقبلوا إليه كلهم يستمعون لما يقول. فعند ذلك قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس أين قل عددكم وكثر عدوكم ركب الشيطان منكم هذا المركب والله ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون. قوله الحق ووعده الصدق بل لقيه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فعند ذلك لم يبق رجل ولا امرأة في المدينة إلا وهو يتلو هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعند ذلك أيقن الناس بموت رسول الله ولم يبق رجل ولا امرأة ولا صبي إلا وهو يتلو هذه الآية. وقد توفي رسول الله وهو ابن 63 سنة وهذا هو معترك المنايا الذي قال فيه رسول الله حصاد أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. وقد توفي صلى الله عليه وسلم في هذا المعترك أي في هذا الحصاد وهو ابن 63 سنة وتوفي أبو بكر وهو ابن 63 سنة وتوفي عمر وهو ابن 63 سنة وتوفي علي وهو ابن 63 سنة رضي الله عنهم أجمعين. وكانت عائشة قد رأت رؤيا أنه سقط في بيتها 3 أقمام وهي واقع هذه الرؤيا 3 أقمام هم رسول الله ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم أجمعين. فعند ذلك أخذ الصحابة يتهيئون للبيعة لاجتماع الكلمة قبل أن ينفل الناس. فخرج أبو بكر وعمر ولقيهم رجلان من الأنصار هما أسيد بن حضير وأنس بن النضر. قالا أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى إخواننا من الأنصار لنتفق معهم على البيعة. قال نشير عليكم أن تذهبوا وتبايعوا منكم معكم جماعتكم. فذهبا إلى الأنصار ثم إنهم اتفقوا في سقيفة بني ساعدة وقالوا إن الأمراء ومنكم الوزراء. فقال بعض الأنصار وهو سعد بن عبادة من لأمير ومنكم أمير. وعند ذلك قام عمر وقال ابسط يدك يا أبا بكر بايعك فإن له ليس عندنا من هو أفضل منك. فبسط يده فبايعه ثم قام شداد بن أوس وهو من الأنصار فبايع ثم قام جميع الناس يبايعون سامعين مطيعين متفقين على إنه لا أفضل من أبي بكر في هذا الزمان. فرجعوا وأخذوا في تجهيز رسول الله بعد 3 أيام فجهزوه وتولى غسله علي والعباس وقثم بن عباس فغسلاه. ولما غسلوه قدموه للصلاة عليه فصلى عليه الرجال يصلي كل فرد وحده ما صلوا جماعة بل يصلي كل فرد وحده. ثم صلى عليه الغلمان ثم صلى عليه النساء ثم حملوه. وكان قد قال لهم إنه لم يمت نبي إلا وقد دفن في المكان الذي توفي فيه فدفن في بيت عائشة. ولما توفي أبو بكر دفن معه. ولما توفي عمر سأل عائشة أن تسمح له بأن يدفن مع صاحبيه فقالت والله إن كنت أتحفظ به لنفسي وأما الآب فإنني أوثر به لعمر رضي الله عنه. فسمحت به لعمر. ثم إن الردة عمت جميع مشارق الأرض ومغاربها ارتدوا على حساب أنه لو كان نبيا لم يمت. فشملت الردة اليمن والحجاز ونجد وجميع البلدان والبحرين وغير ذلك. ولم يبق مسجد يصلى فيه إلا مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بجواثا أي مسجد بالأحساء يسمى فيه جواثا لمسجد عبد القيس. فقد تحفظوا على دينهم واستقاموا عليه وحصرهم المرتدون حتى ندبوا إلى أبي بكر يستحثونه لنصرتهم. وكان شاعرهم يفتخر ويقول المسجد الثالث الشرقي كان لنا والمنبران وفصل القول في الخطب أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوج بالحجب. فندبوا إلى أبي بكر رسولا وكتبوا له كتابا يستغيثون به ويطلبون منه النصرة والعون لأن جميع الناس قد تألبوا عليهم يريدون أن يفتنوهم عن دينهم. وضمنوا هذه الأبيات الشعرية في كتابهم ألا أبلغ أبا بكر الرسول وفتيان المدينة أجمعين فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثا محصنين كأن دماءهم بكل فج دماء البدن تغشى الناظرين. توكلنا على الرحمن إلا وجدنا النصر للمتوكلين. فإن ذلك ندب لهم أسامة بن زيد معه جمهور الصحابة فأتاهم وكشف المرتدين وهزمهم بإذن الله ورجع الناس إلى دينهم آمنين مطمئنين. فهذه صفة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر أن أعمال أمته تعرض عليه قال فأعرفكم وأعرفكم بسيماكم وأسمائكم وإنه يؤخذ بأناس من أمتي ذات الشمال فأناشد ربي وأقول يا ربي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول بعدا وسحقا لمن غير بعدي. أقول كما قال العبد الصالح وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبق علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته الصالحين من عباده، وأن يدخلنا في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والله أعلم.